إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فلقائي مع حضرتكم اليوم يدور حول عنوان رئيسي أو تساؤل نريد أن نسأله لأنفسنا قبل فوات الأوان: هل يهدم الأقصى؟ سؤال يطرح في هذه الأيام بسبب نبوءة ما قد تكلم بها اليهود منذ مئات السنين، ليست نبوءة حديثة ولكنه كلام قديم. ولكن الواقع الذي يشهده المرء في هذه الأيام لا يجعل الإنسان يتكلم، ولنعد أنفسنا جيدا لو حدثت هذه المصيبة. وهذا هو السؤال الذي أسأله أولا في هذه الخطبة: هل يهدم الأقصى؟ هل المزاعم أو النبوءات التي يتكلم بها يهود في هذه الأيام، وعلى رأسها نبوءة الحاخام اليهودي الذي حتى وإن صدق فهو كاذب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كذب المنجمون ولو صدقوا؟ وهذا هنا يتنبأ بغيب، حينما تنبأ في القرن الثامن عشر من الميلاد، لما دخل هذا الحاخام إلى القدس الشريف، وإذا بهذا الحاخام الذي يدعى جاؤول فيلينا. هذا الرجل دخل إلى القدس فتنبأ بأن المسجد الأقصى سيهدم وسيعلو على أنقاضه الهيكل في العام العاشر من الألفية الثالثة في منتصف الشهر الثالث، وحدد التاريخ الذي نحن مقبلون عليه بعد أيام، في منتصف الشهر الثالث من العام العاشر من الألفية الثالثة، يعني 15 مارس 2010 لو شئت أن تسميه. فهذا الرجل تنبأ أو أخبر بهذا، وهي نبوءة طويلة. وقصتها أن هناك كنيس قديم في القدس يقال له ها حروبة. هذا الكنيس بالعربية أي كنيس الخراب، لأنه خرب أكثر من مرة. كنيس الخراب هذا حاول اليهود منذ القرن الثامن عشر أن يستأثروا بقطعة أرض في البيت المقدس لكي يبنوا عليها هذا الكنيس، ورفضت الدولة العثمانية أكثر من مرة، حتى جاء هذا المتنبئ اليهودي فقال أن هذا الكنيس سيبنى ثم سيهدم. وفعلا بني الكنيس بعدها بستين عاما، 60 سنة بعد ذلك بني هذا الكنيس، ثم هدم في حرب فلسطين أو حرب 48، هدم أيضا. فقال اليهود: تحقق الجزء الأول من هذه النبوءة، أن الكنيس سيبنى ويهدم ثم يعاد بناؤه، فيكون هذا إيذانا ببناء الهيكل المزعوم في هذا التاريخ الذي ذكرته لحضرتكم. وقد يقول قائل أن هذه أساطير وأن هذه خرافات، لكن السؤال الذي أسأله قبل أن أجيب على السؤال الأول هل يهدم الأقصى، السؤال الذي أطرحه ومنذ متى لم يتبع اليهود الخرافات، منذ متى لم يصدق اليهود أساطيرهم بل ويعملوا لأجل تحقيقها؟ لنا عهد مع اليهود طويل، عهد من مئات السنين، بل أقول من آلاف السنين، أن هؤلاء يصدقون بهذه الأساطير وأنهم يحاولون تحقيقها بشتى السبل. قوم علنا نتعلم منهم وإن كانوا أعداءنا، إلا أننا نعلم جيدا أنهم يأخذون بالأسباب، يخططون وينفذون. وهؤلاء الذين يتشدقون بأن هذه خرافات ويضعون رؤوسهم في الرمال، هؤلاء كان مثلهم منذ 60 عاما من يقول أن بناء إسرائيل أصلا أسطورة، وأن هذه الدولة المسمى بأرض الميعاد لا يمكن أبدا أن تقوم على الأراضي المسلمة. وقد كان، وقام الكيان اللقيط وصارت هذه الدولة اللعينة. هذا الأمر كان من زمان بعيد أساطير، وكان مجرد الاعتراف فقط في 50 القرن الماضي أو 60 أن تعترف بإسرائيل، هذه جريمة خيانة عظمى. ومن يعترف بذلك في هذا الوقت يعد قد خرج عن إجماع العرب والمسلمين. ومع ذلك تتغير الظروف وتمر الأزمان، وإن لله وإنا إليه راجعون، فيصير العدو صديقا ويصبح ألد أعداء الأمة المسلمة. ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، يصبحون أصدقاء وأحبابا ونطبع معهم. هذا الكلام كان منذ أمد بعيد أساطير ليست بحقيقة. وفي مطلع القرن 19 لو رجعت أيضا بالذاكرة فوقف رجل على بروتوكولات حكماء صهيون لظن أنها محض أساطير وأنها لا يمكن أبدا أن تتحقق بهذه الصورة. وقد كان، وتحققت بعد 10 الأعوام أغلب بنود هذه البروتوكولات المزعومة. لذلك يا إخواني، فلا يجب أبدا ولا ينبغي أن نقصر في الاستعداد لهذه النبوءات. ونحن نقول كذب المنجمون ولو صدقوا، لكن هؤلاء يحاولون قصرا أن ينفذوا نبوءاتهم، وسيأتي الشواهد. لذلك فإنني أستطيع أن أقول إجابة على السؤال الذي طرحته في أول اللقاء، هل يهدم الأقصى أو هل من الممكن أن يهدم ثالث الحرمين إن جاز الوصف، وإلا فإن في الإسلام حرمين فقط، لكنه المسجد المقدس الثالث، ثلث مقدسات المسلمين تحتويه القدس وهو متمثل في المسجد الأقصى. هل من الممكن أن يهدم المسجد الأقصى؟ أستطيع أن أجيب وأقول نعم، من الممكن أن يهدم الأقصى. لا ينبغي أن ننكر أبدا السنن الكونية والشواهد الواقعية التي نراها صباحا ومساء. الإجابة نعم، من الممكن أن يهدم الأقصى، ولذلك شواهد كثيرة في الواقع وفي الشرع، شواهد من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وشواهد من الواقع لا ينكرها إلا ساذج لا يريد أن يعلم، بل يريد أن يدفن رأسه في الرمال. لا يظن أبدا أحد، وإلا يكون واهما، أن اليهود يمكن أن يتخلوا عن المسجد الأقصى، بل أعلنها بن جوريون ومن بعده مناحم بيجن، فقالوا بنفس اللفظ تماما، أتواصوا به كأنما أوصى بعضهم بعضا ولا يستبعد. قال بن جوريون إن إسرائيل لا قيمة لها من دون القدس، وإن القدس لا قيمة لها بدون الهيكل. هذه عقيدة عندهم. اليهود لا يمكن أبدا أن يتخلوا عن القدس بإرادتهم، لا يمكن أبدا أن يتخلوا عن عقيدتهم، فهم قوم شئنا أو أبينا أصحاب عقيدة، حتى وإن كانت فاسدة محرفة فهم يصدقونها ويعملون لأجلها. وأبلغ دليل على ذلك اسم دولتهم. اسمها على اسم نبي من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، نبي الله إسرائيل أو يعقوب عليه السلام. إذن فهؤلاء قوم أصحاب ديانة وأصحاب اعتقاد، ويفعلون ما يحقق هذا الاعتقاد بشتى السبل، واعتقادهم في القدس راسخ لا يتزحزح، بل كما في التوراة في إصحاح زكريا يقولون في توراتهم المحرفة، لا يمكن أبدا أن يكون هذا كلام لله جل وعلا، أن الله سبحانه وتعالى يسكن أورشليم عياذا بالله تعالى، وهم قوم مشبهة أمر معلوم عنهم، قالوا أن الله يسكن القدس، وذكرت أورشليم في التوراة وهو الاسم العبراني لبيت المقدس، ذكرت أكثر من 680 مرة. المسألة مسألة عقيدة، مسألة ديانة، هذه العلمانية الطارئة علينا وعليهم أمر صحيح وظاهرة وهو موجود عندهم أيضا، لكنه ليس الأصل. الأصل أن الصراع صراع ديني، وأن الحرب حرب عقائدية، وكما قلت من قبل منذ عامين على هذا المنبر في خطبة سميتها الحصاد المر، حينما ذكرت في ذكرى 60 لقيام هذا الكيان اللقيط، ذكرت لحضرتكم كيف أنهم في عام 56 حينما دخلوا سيناء كانت تتقدم الجيش سيارة فيها كتاب كبير وعليها الحخامات، قالوا أن هذا الكتاب هو العهد القديم. فالحرب اعتقادية مبنية على أسس دينية عندهم، لا ينبغي أبدا أن يواجهوا بغير هذه الطريقة، لا ينبغي أبدا أن نغفل عن حقيقة هذه الحرب. ولذلك الذي يجيب عن هذا السؤال بتفاؤل أستطيع أن أقول أنه مبالغ فيه، أنه لا يمكن أن يهدم الأقصى، فهذا يتجاهل كل الشواهد الشرعية والواقعية. فمن الشواهد الشرعية على أن الأقصى من الممكن أن يهدم، أولها أنه لا يوجد نص في دين الله جل وعلا يمنع ذلك فيما نعلم، لا يوجد نص وقفنا عليه أن الله سبحانه وتعالى أخبر فيه، أو أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبر أنه من المستحيل أن تهدم هذه المقدسة، أن يهدم المسجد الأقصى مصر النبي صلى الله عليه وسلم. والذي عنده دليل على استحالة ذلك فليأتي به، يا حبذا نتمنى أن يكون هذا صحيحا. فأول الشواهد الشرعية عدم وجود نص ينفي ذلك، لا يوجد فيما نعلم، بل إن بعض النصوص في كتاب الله جل وعلا قد أولها أهل التفسير أو بعضهم على أن ذلك معنى دخول اليهود في المسجد الأقصى. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شرير فجاسوا خلال الديار. هذا الوعد الأول. لكن قال الله سبحانه وتعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. في بعض تفسيرات أهل العلم لهذه الآية أن هذا الدخول يكون في آخر الزمان، ولذلك يقتضي هذا الأمر أنهم يدخلونه على بعض أقوال أهل العلم، لكن لا شيء مؤكد. من الممكن أن يدخلوه وأن يهدموه، ومن الممكن أن لا يحدث ذلك. لذلك أقول أن أعظم الشواهد على ذلك عدم وجود نص. الشاهد الثاني على إمكانية هدم المسجد الأقصى، وأنا أقول ذلك لا من باب التثبيت أبدا، بل من باب الفهم والإعداد، فمن أكبر الطامات التي ابتلي بها المسلمون أنهم أصحاب ردود فعل وليسوا أصحاب فعل. دائما ما ننتظر أن تقع المصيبة لكي نحاول أن نبرر لها، لكي نحاول أن نفعل شيئا بصددها. لماذا؟ لماذا لا نبدأ نحن بالكلام، نحن الذين نبدأ بالفعال؟ هؤلاء قوم يخططون وينفذون ويعملون، فمن العيب كل العيب أن نتجاهل ذلك حتى تحدث الطامة وحتى تقع المصيبة. اليهود من الممكن أن يهدموا المسجد الأقصى بشواهد شرعية، من ضمنها
أنه لا قداسة في الأحجار. وتدبر هذا القول جيدا. المسجد الأقصى لو تأملت في تاريخه، النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حينما صلى في المسجد الأقصى، هل كانت القدس في هذا الوقت مسلمة؟ أو كانت إمارة إسلامية؟ أبدا. هل كان المسجد بمبناه الموجود حاليا هو نفسه الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. بل كان كما يقول جمع كبير من أهل التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أطلال المسجد، في جدران متهدمة وساحة كبيرة، وهذا هو المعنى الأشمل للمسجد الأقصى. فالصحيح أن حدود المسجد الأقصى هي كل المساحة التي تحيط به. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. المنطقة كلها مباركة صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بإخوانه الأنبياء إماما، بأبي هو وأمي. هذا المسجد الموجود الآن لم يكن ولم تكن هذه البلدة بلدة إسلامية ليبنى فيها مسجد بقباب ومآذن كما هو الحال الآن، إنما كانت خاضعة لحكم الرومان في هذا الوقت. ثم جاء الفتح الإسلامي بقيادة أبي عبيدة بن الجراح، وجاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فبنى أصل المسجد الملقب الآن بالمسجد العمري. المسجد العمري بناه عمر بناء بسيط جدا أغلبه من الأخشاب، وصلى فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو والصحابة، حيث أذن بلال وبكوا جميعا حينما تذكروا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام العظيم. هذا المسجد ليس هو الموجود الآن، بل هو أصله، ثم جاء الوليد بن عبد الملك فبناه على الهيئة الموجود فيها الآن. فهذا الأمر يجب أن يتحقق في أذهاننا، أن القداسة ليست للأحجار، بل حتى في أقدس مقدسات المسلمين في الكعبة المشرفة. هل هناك نص يمنع أن تهدم الكعبة؟ أو يقول أن الكعبة لن تهدم أبدا؟ غير صحيح، بل النصوص على العكس والواقع على العكس من ذلك. فالكعبة المشرفة التي هي أقدس مقدسات المسلمين هدمت، والأحجار الموجودة الآن التي نطوف حولها، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا زيارة بيته والمتابعة بين الحج والعمرة، وأن يرزقنا صلاة في الأقصى قبل الممات. الكعبة المشرفة ليس فيها من الأحجار الأصلية التي وضعها آدم عليه السلام ثم انهارت في الطوفان، ثم حفظها الله جل وعلا حتى جاء إبراهيم عليه السلام، فقال الله سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، مكان البيت هذا هو المقدس. ثم بعد ذلك بناه إبراهيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. هذه الأحجار لا يتبقى منها إلى الآن إلا الحجر الأسود والركن اليماني، أما باقي الأحجار فهي بناء بنته قريش، وكلنا يعلم القصة حينما قصرت بها النفقة، قصرت النفقة أن تنفق من حلال لبناء الكعبة لانتشار الربا وانتشار المال الحرام، فجاء البناء على هيئته وقصرت النفقة فجعلوا سورا يقال له الآن حجر إسماعيل. هذا الكلام أمر مشاهد ومعلوم عند كل من يطلع على كتب التاريخ، بل وهدمت الكعبة بعد ذلك. حينما دخل الحجاج بن يوسف في عهد عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما فقصفها بالمنجنيق، فتهاوى جدار من جدران الكعبة، فأعاد عبد الله بن الزبير بناءها، أعاده على قواعد إبراهيم كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، قال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة ولأقمتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، إلى آخر الحديث. فعلم عبد الله ابن الزبير الحديث فأقامها كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. فعاد الحجاج، وبعد مقتل عبد الله أو استشهاد عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما، إذا بالحجاج يخبر الوليد بن عبد الملك أن هذه الكعبة ببنائها كان محض اجتهاد عبد الملك بن مروان، معذرة، كان محض اجتهاد من عبد الله بن الزبير، فأمره عبد الملك بن مروان أن يهدمها وأن يعيد بنائها على الشكل الموجودة فيه الآن. على القواعد القديمة التي بنتها قريش ويخرج منها حجر إسماعيل. ثم علم بالحديث فأراد أن يعيد بناءها، فأمره الإمام مالك حينما كانت لأهل العلم قوة وحينما كان لأهل العلم وجود. فقال له الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه: لا تفعل، لا يجترئ الناس على بيت الله، يأتي ملك فيهدم وملك فيبني. ولذلك يجب أن نعلم جيدا، أقدس مقدساتنا لم تمنع الشريعة ولم تمنع النصوص أنه قد يهدم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن أبي داود بإسناد صحاح الشيخ الألباني رحمه الله، وعند ابن حبان والحاكم في مستدركه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: استمتعوا من هذا البيت، استمتعوا من هذا البيت، فإنه هدم مرتين ويرفع في الثالثة. أي أن هناك مرة ثالثة إذا هدم فيها إذا هدمت فيها الكعبة بالكلية فإنها لا تعود، فإنه يرفع في الثالثة. والأحاديث على ذلك كثيرة، حديث ذو السويقتين حينما يأتي في آخر الزمان رجل من الحبشة له ساقين رفيعتين فيهدم الكعبة، هذا الأمر موجود. لذلك فهذه شواهد من الشرع تدل على أن الأحجار قد تهدم. الكعبة دخلها القرامطة في عام 317 من الهجرة بقيادة أبي الطاهر سليمان بن الحسن الجنابي، هذا الرجل من الشيعة القرامطة المجرمين، دخل الكعبة في هذا العام، عام الحج، في العام 317 من الهجرة، فقتل في الكعبة 10,000 حاج، وهو جالس على باب الكعبة يقول: أنا لله وبالله أنا، يخلق الخلق وأفنيهم أنا، عياذا بالله تعالى. قتل الناس في الكعبة، وظلت الكعبة لا يطاف من حولها أكثر من 6 أعوام خوفا من بطش هذا الرجل. وهذا الكلام أمر مسجل ومعروف، بل وسرق هذا الرجل الشيعي الخبيث الحجر الأسود ومكث في البحرين 23 سنة، 23 سنة الحجر الأسود في البحرين ليس في الكعبة. هذه أمور قد حدثت، لكن هل زالت القداسة عن الكعبة؟ أبدا. هل القداسة في مجرد الأحجار؟ بل لا يشرع أن يتبرك الناس بأحجار الكعبة، اللهم إلا الحجر الأسود لورود النص بذلك، وليس تبركا إنما استنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمور مشاهدة. فكل هذه الأحاديث وغيرها تدل على أنه لا مانع شرعا من أن يهدم بعض من أن تهدم بعض المقدسات، بل إنه من السنن الكونية سنة الاستبدال. إن تتولوا يستبدل قوما غيركم. أنا لا أقول أن يستبدلنا الله باليهود، فهم قوم محرفون سابين لله جل وعلا، عياذا بالله تعالى عن ذلك، لكن من السنن الابتلاء ومن السنن الاستبدال. اليهود لا ينكر أحد أنهم في فترة من الفترات كانت لبني إسرائيل أحقية ووجود في المسجد الأقصى، لما قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن موسى في كتابنا نحن نشهد بذلك، قال الله سبحانه وتعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. في هذا الوقت كانوا قوما مؤمنين وكتبها الله سبحانه وتعالى لهم. إذن لا مانع شرعا أنهم بعد أن كانت لهم استبدلوا، وحل مكانهم المؤمنون المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي يمنع إذن ونحن نرى حال المسلمين الآن من تفسخ، من بعد عن الدين، من بعد عن مقدساتهم، من عدم حمل لهم القضية أو قضايا المسلمين على مر العصور، وهذا يزداد جيلا بعد جيل. كل ذلك قد يكون مدعاه لأن ينتزع منا، لأن نعاقب بحرماننا منه، وأسأل الله جل وعلا ألا يحدث ذلك. لكن هذه كلها شواهد من الشرع تدل على عدم امتناع أن يهدم المسجد الأقصى يوم الثلاثاء القادم، قد يحدث ذلك، وأسأل الله جل وعلا ألا يحدث. كذلك من الشواهد الواقعية ما يفعله اليهود وما ينفقه اليهود وما يدبرون له وما يصرحون به. لا يمكن أبدا أن نتجاهل هذه المليارات التي تنفق يوميا لا أقول سنويا ولا أسبوعيا بل يوميا، ملايين الدولارات تنفق لخلخلة المسجد الأقصى. حتى قال بعض المهندسين أن المسجد الأقصى الآن عبارة عن مسجد يقف على تجويف من الفراغ من الهواء، أي هزة أو أي تفجير أو أي عمل إرهابي قد يودي أن يسقط المسجد كله تحت الأرض. هذا أمر مشاهد. 13,000 متر من الأنفاق تسير تحت هذا المسجد، وكل ذلك نتجاهله ونقول لا يمكن أن يهدم الأقصى. لا، من الممكن أن يهدم الأقصى. اليهود لهم أعوام طويلة والأقصى في أعينهم يحاولون هدمه. في عام 48 55 قنبلة وقعت على ساحة المسجد الأقصى. في عام 67 قصفوه بمدافع الهاون فسقط الباب الشرقي كله، باب المغاربة سقط عن المسجد الأقصى. هذا الباب والحي الذي حوله جزء من المسجد الأقصى أسقطته مدافع اليهود، وبنوا مكانه الآن معابد يهودية. هذا واقع. في عام 68 سقط باب آخر، باب قبلي يقال له باب الشرف الذي قل في هذه الأمة في هذه الأيام، وإن لله وإن إليه راجعون. سقط هذا الباب وسقطت 6 مساجد متاخمة للمسجد الأقصى بسبب تفجيرات اليهود. ثم في العام الذي بعده عام 69 أحرقوا المسجد الأقصى بالكلية وتهدم ما يقرب من 1/3 المسجد سقفه وعدة أعمدة في المسجد الأقصى. إذن فهذه أفعال دؤوبة، أفعال واقعية عملية لهدم المسجد الأقصى. إلى يومنا هذا منذ هذا الحين أكثر من 135 محاولة تفجير للمسجد الأقصى، وكله مسجل ومعلوم بشهادتهم لا بشهادتنا. كل ذلك نتجاهله؟ كل هذه الأعمال ضد المسجد الأقصى والحفريات المزعومة والأنفاق التي تحفر في السر وتفتتح في العمل في العلن ونقول أنه لا يمكن أن يهدم؟ لا، من الممكن جدا أن يهدم المسجد الأقصى. بل إن من الشواهد الواقعية الإعداد في الهيكل. اليهود عندهم هوس، هذا الهوس يكلفهم يوميا كما قلت ملايين لبناء الهيكل من أول حجارته التي وضع حجر الأساس. وهذا ما لا يعلمه كثير من المسلمين، كثير من الناس لا يعلم أن حجر الأساس للهيكل قد وضع فعلا، قد وضع في الثمانينات في عام 85 من القرن الماضي الميلادي وضع اليهود حجر الأساس وحدثت مذبحة للمسلمين الذين حاولوا التصدي لهذا الحجر، وقتل في هذا اليوم 23 مسلم وجرح العشرات دفاعا عن الأقصى ودفاعا عن حرمة المسلمين وكلاءهم المستباح. هذا أمر مشاهد. اليهود بنوا أو أعدوا الآن 6 ملايين حجر، لهم وصفات توراتية خاصة، 6 ملايين حجر أعدوا الآن. بل إن كل عروس يتزوج في إسرائيل إذا به يهدى حجرا من هذا الهيكل المزعوم، حينما يأتي الإذان بذلك يحاول أن يبنيه ويشارك في بناء الهيكل المزعوم. بل إن الآنية والشمعدانات السبعية التي في عقيدتهم والزخارف الذهبية قد انتهوا الآن من عملها، وكل ذلك بتقارير إخبارية موثقة وإعلانات وبرامج قد جاءت فيها صور هذه الأمور. بل إن يهوديا أصله مصري اسمه موسى فرج، هذا الرجل ملياردير من مليارديرات اليهود، قد انتهى في الأيام الأخيرة من بناء المذبح المقدس عندهم وبناء الخيمة المقدسة التي توضع داخل الهيكل المزعوم الذي أسأل الله جل وعلا ألا يبنى في عهدنا وألا يبنى أبدا. هذا الأمر يا إخواني وغيره كثير لا أريد أن أطيل عليكم، من الشواهد الواقعية التي نعلم جيدا منها جدية هؤلاء. يتصور بعض الناس الواهمين أن هؤلاء يفعلون ذلك مجرد تهويش، مجرد جس نبض. مليارات تنفق وجامعات تعد، هناك جامعة لإعداد كهنة الهيكل حينما يبنى، جامعة خاصة بذلك موجودة الآن في هذا الكيان الصهيوني. وكل ذلك نتجاهل فيه إمكانية وقوع هذه الحوادث. طيب، إذن فإذا أجبنا على ذلك بنعم وأنه من الممكن أن يهدم الأقصى، فنريد أن أسأل سؤالا آخر: ماذا لو هدم الأقصى؟ ماذا لو هدم الأقصى؟ ماذا سيحدث وماذا علينا؟ هذا سؤال يا إخواني ليس متشائما، لكنه سؤال واقعي مبني على استقراء أحداث واستقراء شرع، أنه من الممكن أن يحدث ذلك، بل إن الأقصى ظل أكثر من 90 سنة يعلوه الصليب، أكثر من الهدم، أشد من الهدم، صار كنيسا للنصارى أيام الحروب الصليبية، ومع ذلك عاد إلينا، فنحن لا نفقد الأمل أبدا ولا تزول القداسة حتى بعد الهدم، إنما هذه الأرض أرض مقدسة وأرض مباركة. والسؤال هو ماذا لو هدم الأقصى؟ أنا أقول هذا السؤال الآن وأنا أتمنى ألا تكون خطبة الجمعة القادمة ماذا بعد الأقصى؟ أسأل الله جل وعلا ألا يرينا هذا اليوم. ماذا لو هدم الأقصى؟ الجواب المعتاد والسيناريو المتكرر الذي يحدث بعد كل مصيبة، حدث بعد العراق وحدث بعد مذبحة غزة وحدث بعد كل مصاب يلم بالمسلمين، تجد المسلمون يتفرقون، تجد مجموعة تجرب وتندد وتفعل مؤتمرات، وآخرون ليس لهم في شيء، بل قد لا يعلموا أصلا ما هو المسجد الأقصى، لا يعلم كثير من أبناء الجيل الحالي شباب المسلمين فضل المسجد وقيمة المسجد عند المسلمين، وإرادة الله جل وعلا من المسلمين بشد الرحال إلى المسجد الأقصى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 منهم المسجد الأقصى. كل ذلك قد لا يعلمه الناس، فلا تفرق معهم، خلاص هدم، إيه اللي حصل يعني؟ مجموعة أخرى قد ترجع إلى الحماسة الزائدة، وقد تحدث أشياء لا تحمد عقباها، وقد يلجأ أحيانا إلى التخريب والتدمير، هذا السيناريو المتكرر، وقد تأتي مجموعة رابعة عند هدم مقدس من المقدسات، وهي المجموعة التي تفتن التي تشك. أقول مقدس من مقدسات المؤمنين هدم. أنا أذكر حينما حدث منذ بضعة أشهر ادعاء بظهور السيدة العذراء في كنيسة معينة، أن رجلا فاضلا جاءني في هذا المسجد فأخبرني أن أولاده قالوا له بنفس اللفظ هكذا، كيف إذن هؤلاء على كذا ونحن على كذا؟ كيف هؤلاء نقول أنهم يثلثون ونحن الموحدون، وقد ظهرت لهم السيدة مريم التي نجلها ونعتبرها؟ فكثير من الجهلة وكثير ممن لا يعلم في الشرع قد يفتن وقد يشك، وبالذات من الشباب يا إخواني، إذا ما هدم المسجد الأقصى وهذا احتمال وارد، فقد تحدث فتنة، فقد يحدث انتكاس عن الدين، فقد يحدث شك في دين الله جل وعلا، يجب أن نستعد لذلك من الآن، يجب أن نبين حقيقة الأمر ونبين سنن الله جل وعلا في كونه، ونبين أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي المسلمين ليمحص الله ما في صدورنا. الله سبحانه وتعالى ابتلى المؤمنين بأشد من ذلك، كما قلت لحضراتكم ابتلى المؤمنين بفقد الحجر الأسود، ابتلى المؤمنين بإثارة المذابح عند الكعبة، ومع ذلك أنقذ الله جل وعلا الأمة بعد حين. لذلك نريد أن نقف، هذه هي السيناريوهات المتكررة. أذكر أنني منذ أيام قرأت مقالة بعنوان 7 أيام بعد هدم الأقصى، يذكر فيها الكاتب السيناريو المعتاد الذي سيحدث، وهذا قد لا يخرج فعلا عما سيكون، يذكر فيها كيف أننا سنغضب وأن الأعلام ستحرق وأن المظاهرات ستندلع، ثم بعد ذلك كل شيء سينتهي بمباراة كرة، ببطولة، بقطعة حديد ليست فيها أي قداسة نرقص لها طررا في شوارع المسلمين. هذا الأمر مشاهد ومعلوم، المسلمون أكثر شعوب الأرض الآن نسيانا لقضاياهم، أسوأ المحامين عن أعدل القضايا هم المسلمون الآن إلا من رحم الله جل وعلا. لذلك أنا أقول هذا قد يكون أو قد يحدث، وساعتها ستكون خطبة بعنوان أسأل الله جل وعلا ألا أخطبها، هذه الخطبة ماذا بعد الأقصى أو من الذي هدم الأقصى، ويكون الجواب ساعتها قبل أن نقول نتنياهو أو أولمرت أو أي أحد من هؤلاء الخنازير، سيكون الجواب كل من فرط واستكان وغفل وعصى وملأ الدنيا فسقا وعربدة، أن هذا هو أول متهم في هدم الأقصى. هذا واقع مشاهد أنا أقوله الآن قبل أن يحدث، وأسأل الله جل وعلا ألا يحدث أبدا. ولذلك السؤال الأهم، ماذا علينا لو هدم الأقصى؟ دعك من هذه السيناريوهات المعتادة، لكن علينا أن نسأل أنفسنا السؤال الواقعي، السؤال ما هو مراد الله جل وعلا منا إذا حدثت هذه المصيبة؟ هذا أرجئه إلى الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، فلازلنا مع هذا السؤال الذي بدأناه، هل يهدم الأقصى؟ وحاولنا الإجابة على ذلك بشواهد من الشرع وشواهد من الواقع. والسؤال الأهم هو، ماذا علينا لو هدم الأقصى؟ هذا سؤال يا إخواني واقعي، كما أؤكد ليس متشائما وليس مثبطا، إنما هو سؤال داع للعمل. الله جل وعلا قد ذكر مثله في كتابه، أو ذكر إمكانية حدوث ذلك في سورة غافر. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. مقتضى هذه الآية يا إخواني أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو خير البشر وإمام هذه الأمة، من الممكن ألا يرى جزءا من موعود الله، أو أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى قبل أن يرى النصر الكامل لدين الله سبحانه وتعالى، وهذا قد وقع. فنبي الله يحيى قتل، هذا الأمر وهذا المقتل مقتلة ظالمة، ومع ذلك وقعت لنبي من أنبياء الله. كذلك نبي الله زكريا قتل، نبي الله موسى حينما توفاه الله جل وعلا قبل أن يرى دخول قومه الأرض المقدسة، وهو يعلم أن الله كتبها لهم: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا تتولوا مدبرين. وهنا جاءت موسى المنية قبل الدخول، وفي الحديث الصحيح أن موسى عليه السلام طلب من الله جل وعلا أن يقبضه من الأرض المقدسة رمية حجر، يريد أن يرى أسوارها وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، يريد أن يكون قريبا من المكان الذي طالما حلم وأراد أن يدخله. ومع ذلك هل دخلها موسى؟ الجواب لا. فمن الممكن جدا أن تحدث المصائب، بل قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: فإما نرينك بعض الذين نعدهم من هلاك الكافرين، من وعيد الله جل وعلا لأعدائه قد لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يرى بعض الأشياء التي أخبر النبي أنها وعد من الله. لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فتح القسطنطينية، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فتح القدس، لم يرى فتح مصر، لم يرى فتح رومية الذي سيحدث إن شاء الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. كل ذلك لم يره النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الله جل وعلا: فإما نرينك، قد ترى وقد لا ترى، قد نرى الآن نصرة في جيلنا وقد يراها أبناؤنا أو أحفادنا، لكن الله سبحانه وتعالى وجه المؤمنين حتى لو لم يروا النصر فلا ينبغي أن يقصروا عن العمل. الله سبحانه وتعالى أخبر بذلك في كتابه أن هناك من الرسل من قتل، وهناك من الرسل من قتل على يد اليهود الذين أتكلم عنهم، بل كثيرون أحصاهم البعض بسبعين نبي قتله اليهود، ومع ذلك لم يمنعهم من العمل، من الجد، من الدعوة إلى الله، من طلب الشهادة، من الصبر على الإيذاء. كل ذلك هو التوجيه الرباني في أي مصاب، في أي مصاب في كتاب الله جل وعلا ذكره تجد أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن ذلك. في مصاب أحد،
تجد دائما توجيهات في أي مصيبة، توجيهات تنقسم إلى قسمين، توجيهات عملية وتوجيهات عقدية. توجيهات عملية زي الآية اللي سمعناها دلوقتي، فاصبر، توجيه عملي، لا تستخف ولا تتسرع ولا تيأس أو تحبط، إنما اصبر فاصبر، هذا التوجيه العملي. وبعدها فورا التوجيه العقدي، إن وعد الله حق. توجيه عقدي، حتى لو لم ترى هذا الوعد أو ترى تحققه أو ترى ضد ذلك في البداية، فإن الإنسان يجب أن يوقن، فاصبر إن وعد الله حق. في غزوة أحد الله سبحانه وتعالى أيضا وجه توجيهات عملية بعدها وتوجيهات عقدية. توجيهات عملية، فتجد قول الله جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. تجد قول الله سبحانه وتعالى لهم في هذه السورة العظيمة: ولا تهنوا، سورة آل عمران، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. تجد توجيهات عملية في قول الله جل وعلا: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. إحسان وتقوى، توجيهات عملية والشواهد كثيرة، وتوجيهات عقدية لبناء العقيدة. زي ما قلت لحضراتكم، الشباب لو رأوا هذا الهدم في جيلنا وقد نبتلى بذلك، أليس من الممكن أن يشكوا؟ أليس من الممكن أن تتزعزع عقيدة إذا كانت غير موجودة، إذا كانت غير مثبتة، إذا كانت غير مهيئة لمثل ذلك؟ يجب أن نعلم جيدا أن وعد الله حق. الله جل وعلا بعد غزوة أحد قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. اعتقاد في بشرية النبي صلى الله عليه وسلم: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذا الاعتقاد بني في قلب المؤمنين حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر بانفعال عقدي، وهذا هو الفارق بين الانفعال العقدي والانفعال العارض الذي نكتفي به في هذا الزمان. انفعال العارض يملأ الدنيا صخبا وضجيجا ثم ينزل على لا شيء، ينتهي إلى لا شيء. انفعال العارض يعمي الأعين، أما الانفعال العقدي فهو انفعال هادئ ثابت واثق صحيح لا يتغير ولا يتزعزع. هذا كان انفعال أبي بكر الصديق حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فيهم بهذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عقيدة ثابتة تعلمناها من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حينما جاءه عمر بن الخطاب في صلح الحديبية، قال: لمن أرضى الدنيا في ديننا؟ فقال أبو بكر بانفعال الواثق المعتقد الصحيح، قال: إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. انظروا إلى الاعتقاد، انظروا إلى اليقين، وهو ناصره. يا عمر إلزم غرسه. هكذا كان الاعتقاد الصحيح. فلذلك حينما نقول ماذا لو هدم الأقصى، أو ماذا علينا لو هدم الأقصى، أقول شقين أساسيين: واجب اعتقادي وواجب عملي، أو واجبات اعتقادية وأمور ينبغي أن نتعلمها ونعلمها لأبنائنا. أن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين، يجب أن يكون هذا اعتقاد. أن الله جل وعلا لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، اعتقاد يجب أن نعلمه ونعلمه أبناءنا. اعتقاد كما بينت لحضراتكم أن القداسة ليست للأحجار، إنما القداسة من مكان العبادة الذي أمر الله جل وعلا به، وكلمة المسجد هي مكان السجود. لا يشترط أن تكون بهذه الجدران، كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم قام بالأنبياء ولم تكن الجدران الموجودة الآن موجودة. فهذا اعتقاد نعلمه، أن القداسة من كلام الله سبحانه وتعالى على الشيء، وهذه لا تزول إن شاء الله، لا تزول أبدا مهما طال الزمان. أما الأبنية فقد تتبدل وقد تأتي وقد ترمم بعد هدمها، لا مانع من ذلك شرعا. فأقول هناك اعتقاد يجب أن يترسخ في قلوبنا، إذا ما هدم الأقصى نعتقده من الآن، وساعتها نذكر الناس به ونرد على أهل الشبهات ونرد على كل من فتن، ونعلم الناس أن الله سبحانه وتعالى سينصرنا ولو بعد حين، ولو تأخر النصر ولو تعجل المتعجلون نعتقد. قال الله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، في الدنيا وفي الآخرة. صحيح كما قلنا قد لا نرى النصر في الدنيا، لكنه كائن لا محالة سيحدث. إنا لننصر رسلنا في والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. هذه الاعتقادات التي يجب أن ترسخ في القلب، والتي تجعل القلب دائما متقدا، ليس انفعالا لحظيا يزول بعد ذلك، وليس جعجعة فارغة ثم بعد ذلك تنتهي إلى لا شيء، بل عقيدة ثابتة في القلب لا تتزحزح ولا تخبو أبدا مهما طال الزمان، حتى لو مر على هدم الأقصى إن حدث، ويسأل الله أن لا يحدث، حتى وإن مرت سنوات فإن القلب يتقد بما هو معتقد فيه. هذا هو الواجب الأول. أما الواجب الثاني أو الواجبات الثانية، القسم الثاني منها، فهي الواجبات العملية. علينا أشياء منذ هذه اللحظة كما قلت لحضرتكم، حتى وإن كانت أساطير وإن كانت نبوءات وخرافات فإنهم سيحاولون تنفيذها، وحاولوا فعلا وسيظلوا في المحاولة. فمن الممكن جدا يوم الثلاثاء القادم أن تحدث أي مصيبة، أن يحدث اقتحام، أن تحدث مقتلة، أن تحدث مذبحة. من الآن أول واجب ألا ننفك عن الدعاء أبدا. الدعاء الذي يشكك فيه الكثيرون اليوم، كما شكك للأسف، أشبههم بفرعون حينما قال لموسى عليه السلام، قال لقومه: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. كأنما يستهزئ بدعاء موسى، كأنما يقول أنه لا شيء سيأتي من وراء الدعاء. قال: وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر فرعون أو أن يظهر في الأرض الفساد. أول كلمة قالها موسى المعتقد الذي يعلم جيدا ماذا على المسلم، ماذا على الداعية، ماذا على المغير، ماذا على الموحد بالله. أول كلمة قالها: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. كان هذا رد موسى عليه السلام، حتى وهو يستهزئ بالدعاء، حتى وهو يستهزئ بالدعاء. لا يغرنك أبدا كثرة المشككين، وأن الدعاء طويل، وأننا لنا سنين ندعو ومع ذلك لم يغير الله لنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا اعتقاد وهذا عمل يجب أن نفعله. الدعاء الذي ننساه كثيرا، نتذكره فقط أيام المصائب، أيام القنوت، أيام ما تحدث مصيبة نبدأ ندعو. إن لله وإنا إليه راجعون. يجب أن ندعو وأن نعلم أبناءنا الدعاء. قل: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. هذا الدعاء هو الذي سيأتي إن شاء الله جل وعلا، أو سيكون أول طريق النصر. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد هو وأصحابه دعوا، قالوا: حسبنا الله، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. احتسبوا وتوكلوا ورغبوا فيما عند الله جل وعلا. مؤمن آل فرعون بعد أن تكالب عليه الأعداء وتآمروا عليه، قال الله جل وعلا أن هذا المؤمن بعد أن بذل كل ما يستطيع، بعد أن أخذ بكل الأسباب، قال ساعتها: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. تعالوا نفوض أمرنا إلى الله، تعالوا نرفع الصوت بالدعاء. هذا أول واجب وليس الوحيد. فمن الواجبات العملية أيضا كما قلت في صياغة الكلام التغيير. التغيير يا إخواني أبدا ليس شيئا هينا. كما قلت، القدس ظلت أسيرة 90 عاما في أيدي الصليبيين، ثم بعث الله جل وعلا المجددين أمثال نور الدين محمود زنكي، وأمثال صلاح الدين الأيوبي، وهذا الجيل العظيم. أنا أؤكد وأنا قلتها منذ عامين في خطبة الحصاد المر، صلاح الدين الأيوبي لم يستعد بيت المقدس، إنما استعاد بيت المقدس جيل صلاح الدين الأيوبي، جيل بأكمله تربى على لا إله إلا الله، بنى الله جل وعلا فيه جيلا من العقيدة، من الرجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هؤلاء الرجال هم الذين يفتح الله جل وعلا بهم، هم الذين يستحقوا أن يتنزل عليهم نصر الله جل وعلا. يجب أن نعلم جيدا أن الأقصى الآن ليس في أيدينا، وأنه الآن قد يهدم فعلا. أما نحن فعلينا واجب عملي، واجب أن نعد العدة من الآن، العدة الإيمانية والعدة المادية، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا الإعداد أعظمه بناء الجيل المسلم، بناء أمة مسلمة، العودة إلى دين الله جل وعلا، العودة إلى شرع الله سبحانه وتعالى. هذا هو فعلا الجيل الذي يستحق أن ينصره الله جل وعلا. لكن جيل كلما جس اليهود نبضه وجدوه ميتا، وجدوه ساكنا، كلما التمسوا غضبته وجدوها على إخوانه بسبب مباراة أو بسبب رياضة حمقاء. هذا الذي يحدث بيننا الآن. أصبح بدلا أن نقول عن اليهود كما علمنا ربنا بأسهم بينهم شديد، أصبح بأسنا اليوم هو الذي بيننا شديد. أصبحنا نكره بعض بسبب كرة قدم، أصبحنا نفرح كل ما يفرحنا ليس نصرا للإسلام ولا عزا للمؤمنين، ولكن بطولة كرة نخرج لنرقص في الشوارع فيها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الجيل يستحق أن ينتصر بهذه الصفات. أقول أن استقراء النصوص من الكتاب والسنة يفيد بإجابة هي النفي، لا، هذا الآن لا يستحق ذلك إلا أن يشاء الله شيئا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأمور. لكن بمنطق الأسباب وبمنطق العمل الأرضي الموجود بيننا، فإن ذلك يؤدي إلى إجابة في النفي. لا نستحق الآن إلا من رحم الله أن ينصرنا الله جل وعلا. فيجب أن نعود إلى هذا الاستحقاق، أن نعود إلى دين الله جل وعلا. هذا من أعظم الواجبات، الدعاء، التغيير، أن ننصر إخواننا بكل ما نستطيع، من كانت له كلمة، من كان له قلم، من كان له صوت، من كان له أي مجال. قال الله: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. إذا ما سخر الله جل وعلا لك أي شيء، كل واحد منا، أنا أستطيع أن أقول أو أكاد أن أجزم أنه لا أحد قد يقترح عليك اقتراحات كاملة فيما تفعل. أنت تستطيع إن حملت الهم، إن علمت أن عليك واجبا أن تفكر وأن يؤرقك هذا الأمر، لتسأل نفسك ولتعلم جيدا ماذا عليك أن تفعله. ماذا عليك الآن؟ حينما رأى مؤمن آل فرعون موسى عليه السلام يكاد له ويحاول فرعون قتله، قام وهب وقالها لله جل وعلا: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وجعل يدعو قومه ويبين لهم ما هم فيه من الضلال ويعرفهم بطريق الله جل وعلا. التمس لنفسه عملا والتمس لنفسه دورا. وحينما جاء ثلاثة رسل فكذبوا في قرية أنطاقية، جاء رجل من أقصى المدينة يسعى ليغير، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. أين نحن من ذلك؟ الواجبات العملية أجزم أنني لا أستطيع أن أحصيها، كل واحد منا فقط يحمل الهم. أسوأ شيء كما قال مالك بن نبي رحمة الله عليه، هذا المفكر الإسلامي الراحل، ليست المشكلة في الاستعمار نفسه، ولكن المشكلة في القابلية للاستعمار، في أن ننسى، في أن تنطفئ جذوة قضايانا من قلوبنا، ونكون أسوأ محامين كما قلت لأعدل القضايا. فهذه الواجبات هي اجتهاد مقل، على الأقل نحاول أن نفعلها، نعلم الناس، نرد على الشبهات. وأسأل الله جل وعلا ألا يرينا في مقدستنا أبدا يوما مثل هذا اليوم الذي يعدنا به. اللهم احفظ مسجدك، اللهم احفظ مقدساتك، اللهم احفظ مقدساتك، اللهم احفظ الأقصى يا رب العالمين، اللهم احفظ الأقصى وقد تخاذل عنه المتخاذلون، اللهم احفظ الأقصى يا رب العالمين، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم لا تبتلينا بالمسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ ثالث الحرمين يا رب العالمين، اللهم احفظ الأقصى من كيد اليهود وحر حرره من أسر اليهود، وارزقنا فيه صلاة قبل الموت يا رب العالمين. اللهم أعنا على نصرته، اللهم وفقنا لنصرته، اللهم علمنا نصرته، اللهم اهدنا لنصرته يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم إنا نستعيذ بك منهم، اللهم إنا نستعيذ بك منهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم أياما نحسات سود كأيام عاد وثمود، اللهم أرنا في اليهود أياما نحسات سود كأيام عاد وثمود. اللهم أرسل عليهم الصواعق وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، واحفظ الأقصى يا رب العالمين، واحفظ الأقصى يا رب العالمين، ولا تؤاخذنا بتقصيرنا عن نصرته، ولا تؤاخذنا بتقصيرنا عن نصرته يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين، واهد أمة المسلمين، اللهم اهد رجال المسلمين، واهد حكام المسلمين، اللهم اهد المسلمين إليك وردهم ردا جميلا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.